بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنها، فتفيد لزوم التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. قال: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر المصنف رحمه الله عند هذه القصة المتقدمة فيما جرى لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد فتح مكة، كانوا حدثاء عهد بكفر ولم يكن لهم زمن طويل في الإسلام، فيعني جرى ما جرى مما تقدم ذكره. قال: تستنبط فوائد. ذكر المصنف رحمه الله واستنبط مجموعة من الفوائد من هذه القصة. الفائدة الأولى قال: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنها. يعني المسلم الجاهل بل وطالب العلم بل والعالم قد يقع في أنواع من أنواع الشرك بسبب خفاء هذه الأنواع، وإذا عرف المسلم ذلك فهذا يدعوه إلى الاهتمام بالعقيدة والتوحيد والحذر من الشرك ووسائله. فالواجب على المسلم أن يحرص على تعلم التوحيد ومعرفة أنواعه ومعرفة الأمور والوسائل التي تقويه في القلب، وأيضا واجب عليه أن يتعرف على الشرك، ما معنى الشرك، كم أنواع الشرك، ما هي الوسائل التي تفضي والذرائع التي توقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول المصنف: فتفيد لزوم التعلم والتحرز. نعم، ينبغي على المسلم أن يبقى دائما وأبدا خائفا على نفسه أن يقع في الشرك وهو لا يدري. إذا كان نبي الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام صاحب تلك المواقف العظيمة يخاف على نفسه وعلى بنيه فيقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. يقول إبراهيم التيمي: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وأيضا خاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه الوقوع في الشرك الأصغر، فحينما قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، فإن الله إذا جزى الناس بأعمالهم يوم القيامة يقول لهؤلاء المرائين: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: إذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه ما هو فوقه أو ما هو دون من هو وما هو فوق من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب. فلهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يتعلم دينه وأن يتعلم عقيدته وأن يخاف على نفسه تلك المصائر وأن يحذر من وساوس الشيطان، فإن الشيطان أعظم سلاح يواجه به العبد المسلم هو التخذيل عن تعلم الدين، من أعظم الوساوس ومن أعظم الوسائل التي يحارب بها الشيطان ويلبس بها على العبد أنه يصده عن تعلم الدين. فلماذا؟ لأن العلم مصباح يضيء الطريق لصاحبه، فإذا أطفأ عليه هذا المصباح تخبط في الظلمات ووقع في البدع وراجت عليه الشبهات. فلذلك المسلم في أمس الحاجة إلى أن يتعلم دينه وأن يتبصر فيه وأن يكون يعني صاحب سلاح وهو العلم النافع. هذا العلم النافع هو الذي يعصمه كما قال المصنف رحمه الله، قال: فتفيد لزوم التعلم والتحرز، يتعلم ويخاف. ليس معنى أنه يتعلم ويأمن، لا، المؤمن لا يأمن على نفسه الفتنة، والمؤمن لا يزكي نفسه، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، والله عز وجل هو القائل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. وكان أكثر حلفه: لا ومقلب القلوب. فالمسلم يتعلم الدين ويحاول أن يتضلع منه ويستفيد من علم النافع، ومع هذا يبقى خائفا وجلا ولا يزكي نفسه ولا يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. قال: فتفيد لزوم التعلم والتحرز، يتعلم وأيضا يتحرز. قال: ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. نعم، بعض الناس لجهله وعجبه بنفسه قد إذا درس كتابا أو كتابين يظن بذلك أنه قد حاز التوحيد وفهمه، وأنه لا حاجة له بعد ذلك في الاستمرار. لا، بل يعني الصحابة رضي الله عنهم أو هؤلاء المجموعة من الصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بكفر وقعوا فيما وقعوا فيه من هذه المقولة العظيمة. فلهذا يقول المصنف أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وقد ذكر العلماء أن هذه الكلمة قالها بعض تلامذته، تلامذة المصنف أعاد عليهم تدريس كتاب التوحيد مرة أو مرتين، فأراد أن يعيد عليهم في المرة الثالثة أو الرابعة. قالوا: يا شيخ، التوحيد قد عرفناه، هل من كتاب آخر أو هل من فن آخر؟ فأنكر عليهم الشيخ رحمه الله تعالى. وقيل إن صاحب هذه المقولة هو رجل من أعداء الدعوة يقال له المويس، هو الذي راسل الشيخ وقال له: التوحيد قد عرفه بناتنا وقد عرفه أولادنا فضلا عن العلماء فينا، التوحيد قد عرفه بناتنا وأولادنا فضلا عن العلماء بهذا المعنى. وهذا الذي يظهر أنه مراد الشيخ، يقول أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. قال: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا تقدم يعني ذكره في عند المسألة المتقدمة. المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، لا يكفر بهذين الشرطين، أنه لا يدري جاهل ومع ذلك يعني يكون طالبا للحق وليس معاندا. والأمر الثاني أنه يتوب من ساعته ولا يصر، لا يصر على ما هو عليه من باطل. بهذين الأمرين يسلم من الحكم عليه بالكفر إذا قال مقولة كفرية بسبب جهله وهو ليس بمعاند وإنما يريد الحق، فنبه على خطئه فتاب وأناب ولم يبقى على ما هو عليه من باطل، فإن هذا يعني لا يحكم عليه بالكفر. أما الذي هو معاند فهذا لا يكون داخلا في كلام الشيخ. وأيضا الذي يعلم فيصر على ما هو عليه من باطل وبدعة وخرافة فهذا أيضا لا ينطبق عليه كلام الشيخ. أما الجاهل الذي قال المقولة الذي وهو يظن أنها تقربه إلى الله فعلم فانتهى، فهذا قد رفع عنه المؤاخذة كما قال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا هذه الأمة قد رفع عنها المؤاخذة بالخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلا يحكم على جاهل بكفر حتى يعلم وتقام عليه الحجة، كما قال ربنا عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا هذه فائدة استنبطها المصنف رحمه الله من تلك القصة، وهي أنه وإن لم يكفر لكن لا يترك من التوبيخ ولا يترك من التغليظ الشديد، فهذا أردع له في عدم العودة إلى مثل ذلك، وهذا أوقع في نفسه وقلبه. فمن قال لا سيما كلمة كفرية فإنه يوبخ ويعنف حتى لا يعود إلى مثلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع هذه المقولة من الصحابة رضي الله عنهم قال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى الحديث. ثم قال المصنف رحمه الله قال وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال له أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. قال فيقال لهؤلاء المشركين الجهال، يعني أتى المصنف رحمه الله بشبهة ثالثة تعتبر الشبهة الثالثة عشرة، تعتبر الشبهة الثالثة عشرة. هذه الشبهة خلاصتها أنهم استدلوا بما وقع لأسامة بن زيد حينما كانوا في حرب مع الكفار، غشى وهو ورجل من الأنصار رجلا من المشركين، فلما علاه بالسيف قال هذا الكافر لا إله إلا الله، أما الأنصاري فكف عنه، وأما أسامة فطعنه برمحه حتى قتله. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر على أسامة قتله لهذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرر عليه أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى تمنى أسامة رضي الله عنه أنه لم يكن أسلم إلا يومئذ من شدة الأمر والتكرار الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، استدل هؤلاء بهذين الحديثين، وأيضا قال وأحاديث أخرى مثل حديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. استدل هؤلاء بهذه الأدلة على أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز أن يحكم عليه بكفر، كما قال المصنف هنا قال استدل بها هؤلاء على أنه لا يكفر ولا يقتل ولا ولو فعل ما فعل، يعني لو فعل ما فعل من النواقض وأتى بما أتى من هذه أنواع الردة فلا يحكم عليه بكفر ولا يستحل له دم ولا مال طالما هو يقول هذه الكلمة، ولو استغاث بالموتى ولو دعا الصالحين وعبدهم من دون الله ولو فعل ما فعل من الأمور الكفرية التي عليها هؤلاء. هذا خلاصة هذه الشبهة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله، وهكذا في الحديث الذي بعده فكيف تكفرون المسلمين وهم يقولون لا إله إلا الله وهم يصلون ويصومون. فأجاب المصنف رحمه الله عن هذه الشبهة بجوابين، الجواب الأول مجمل والجواب الثاني مفصل. أما الجواب المجمل فقال رحمه الله فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام. قال وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. أجاب المصنف رحمه الله بهذا الجواب المجمل الذي يعني خلاصة هذا الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل أناسا كانوا يقولون لا إله إلا الله وكانوا يقرون ببعض يعني أركان الإسلام مثل بني حنيفة ومثل أولئك الغلاة الذين غلوا في علي بن أبي طالب وقاتل اليهود وهم يقولون لا إله إلا الله. فحاصل هذا الجواب أن من قال هذه الكلمة لا تعصم ماله ودمه ونفسه حتى يسلم من أنواع الشرك. أما من قال هذه الكلمة وأشرك بالله سبحانه وتعالى من جهة أخرى فهذا لا يمنع من الحكم عليه بالكفر والشرك. فإنما هذه الكلمة علامة يعني على الكف وليست هي كلها دليلا على الكف. فمن قال هذه الكلمة لا إله إلا الله يتأنى فيه ويتثبت في أمره هل قام بلوازمها وهل قام بحقها، فإذا أدى حقها وحقق شرائطها فهذا الذي هو المسلم الذي هو معصوم المال والدم. أما من قال هذه الكلمة وكفر بالله وأشرك بالله سبحانه وتعالى من جهات أخرى فهذه الكلمة لا تنفع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا قاتل اليهود يعني كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ببني قريظة، فإنه يعني قاتلهم وقتل رجالهم مقاتلتهم وسبى ذراريهم ونساءهم وهم يقولون لا إله إلا الله. وهكذا بنو حنيفة كما تقدم معنا يعني كانوا يؤمنون بنبوة مسيلمة وهم يشهدون بالشهادتين ويصلون، ومع ذلك يعني استحل الصحابة رضي الله عنهم دماءهم وأموالهم، وهكذا الغلاة الذين غلوا في علي بن أبي طالب. بقي جواب مجمل وقد تكرر لكن أعاده المصنف رحمه الله، قال وكذلك قال وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. أيضا هذا جواب آخر أتى به المصنف رحمه الله، يعني استدل بالأمر الأول ثم استدل بالأمر الثاني، يقول هؤلاء الذين يستدلون بقصة أسامة والذين يستدلون بحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، هم أنفسهم يكفرون من قال لا إله إلا الله ويكفرون من صام وصلى إذا أنكر البعث أو أنكر وجوب الصلاة أو أنكر وجوب الزكاة أو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. فيقول كيف يكفرون من قال لا إله إلا الله مع جحدهم لفرع بالنسبة للتوحيد، التوحيد يعتبر الأصل وما عدا التوحيد فتعتبر فروع، كيف يكفرون بجحد فرع من الفروع ولا يكفرون بجحد أصل الأصول وأوجب الواجبات وآكد الحقوق ورأس الدين وهو التوحيد. فلا شك أن هذا يعتبر من التناقض. إلى هنا والحمد لله.